برحب فيكم مشاهدينا ومستمعينا بحلقة جديدة من بزنس هاب عبر أثير إذاعة لبنان الحر وصفحاتها الإلكترونية على يوتيوب وإنستغرام.
بزنس هاب إعداد وتقديم هدى عيد.
إنك تبتدي مشروع بعالم الأعمال اليوم هيدا إنجاز، إنك تنجح إنجاز أكبر، ولكن إنك تبني شركة قادرة على الاستمرار والنمو والمنافسة عالمياً فهيدي قصة كبيرة، لأنه الوصول للعالمية ما بيصير بين ليلة وتانية ومش بالصدفة، إنما بالرؤية والاستمرارية والانضباط والقدرة على التطور. كتار عندهم أفكار وكتار بيبتدوا مشروع، ولكن السؤال الحقيقي هو مين بيقدر يستمر ويحافظ على هويته من بعد ما يحول شركته من مشروع ناجح لمؤسسة مستدامة قادرة على عبور الحدود. بهالحلقة من بزنس هاب رح نقترب من عالم الإدارة وتطوير الأعمال والحوكمة، ورح نحكي بالطريق الحقيقي لنبني شركة ما بتفتش بس عن الربح بل عن القيمة والاستدامة والنمو الطويل الأمد، لنحكي عن سؤال بهم كل شاب وكل رائد أعمال: كيف نبني شركة قوية؟ كيف نتوسع بذكاء اليوم؟ وكيف نحول الطموح لحضور عالمي بكرة لتستمر لبعد عدة سنوات؟ وهيدا كله بقرار. هالحلقة ليست عن النجاح بس، بل كيف منصنع نجاح يستمر ويتوسع. فالعالمية ليست حلم، العالمية ما بتنقاس بحجم الشركة بل بحجم الطموح. إذن رح نكشف اليوم أسرار النمو المستدام، وإذا كان حلمك هالقد كبير هالحلقة لإلك، لأنه بزنس هاب وقت الطموح بيعمل فرق.
لما تفشل الشركة السبب الرسمي للوفاة هو عدم تواجد المال. للحقيقة عدم تواجد المال هو نتيجة الأخطاء يلي بتواجهها الشركات يلي بتأدي لتبين أو تظهر بحالة الوفاة، هي لما ببطل في مال. السبب الأول لفشل الشركات هو عدم توافق أو ضعف التوافق بين المنتج والسوق يلي عم بيشتغل فيه. بهالحالة يلي هو التكنيكال تيرم تبعه Product Market Fit، هون بده يكون المؤسس عامل دراسة جدوى واضحة شو المشكلة اللي عم بيحلها، وبدها تكون هالمشكلة مؤكد منها، يعني validated. بده ينعمل شيء اسمه market validation للمشكلة وحجم المشكلة وكيف بده يحلها وبأي كلفة. التكنيكال تيرم اسمه willingness to pay، قد ايه قادر يلاقي زبونات مستعدين يدفعوا لا يحلوا هالمشكلة. السبب الثاني لفشل الشركات هو غياب التوافق الداخلي يلي بيؤدي لشلل بأخذ القرار. هون نحن عم نحكي عن الحوكمة وعن التيم كلتشر. بهيدا المجال الأطراف المعنيين من مؤسسين، مستثمرين ومجلس إدارة بيكون عندهم تعريف مختلف للنجاح وعندهم أولويات مختلفة، منهم متفقين سوا شو هو النجاح وكيف بدهم يحققوه، شو هي الخطة الاستراتيجية اللي بدهم يعملوها. ممكن فريق يضغط ليسرعوا يجيبوا منتج على السوق بسرعة، بينما فريق تاني بده يحسن النوعية، وبهالحالة النتيجة بيكون بيخسروا الكفاءات وما بيحققوا الأهداف المطلوبة. ثالث سبب لفشل الشركات هو عدم ملائمة الأدوات المالية مع حالة نضج الشركة أو Company Maturity. بهالحالة ممكن الشركة يكون عندها وصول لرأس مال أو وصول للدين، إنما بتختار دين خطأ لا تغطي تكاليف معينة، وبهالحالة بتكون ما بتكون اشتريت وقت، بتكون لما بيحين وقت الدفع بتكون ضمنت الإفلاس. بالنهاية الشركات الناجحة تتقن ثلاث أمور أساسية. أول واحد هو تقييم السوق ودراسة الجدوى يلي هي الماركت فاليديشن والويلنجنس تو باي، بيكونوا عارفين بشكل كتير واضح شو المنتج اللي عم بيعملوه، قدي حجم السوق وشو القيمة المضافة اللي بدهم يعملوها قبل ما يصرفوا رأس المال. تاني سبب أساسي للنجاح هو التوافق الداخلي بين المستثمرين، المؤسسين ومجلس الإدارة لتعرفة النجاح والكالتشر تبع الشركة وطريقة أخذ القرار. ثالث سبب هو ملائمة التمويل مع مرحلة النمو. بهالحالة بتكون صارت واضحة عندها الاقتصاديات الوحدة أو unit economics، وقبل ما تبلش تعمل تتحمل ديون أو تعمل صرف للتوسع السريع لرأس المال. بالنهاية الشركات ما بتفشل لأنها بتفتقر للوصول إلى الموارد، إنما لسوء توزيعها.
بزنس هب، فيه نواكب رواد الأعمال.
بشكر رجل الأعمال رودريك صعب، المدير التنفيذي لشركة صعب للبحوث والتطوير بالمملكة العربية السعودية، اللي مدخلته ركزت كتير على أسباب فشل الشركات، لنعرف مع ضيفنا بالاستوديو اليوم مش بس كيف نتفادى الفشل، وإنما كيف نحافظ على النجاح والاستدامة.
بزنس هب، حيث الريادة تتكلم.
برحب بضيفي بالاستوديو بول زيتون، رجل الأعمال والمستشار بمجال الإدارة وتطوير الأعمال، المختص بالحوكمة ودمج واستحواذ الشركات وتحسين أدائة، مؤسس شركة أتماي بالإمارات العربية الإمارات العربية المتحدة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط وأفريقيا. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر أستاذ بول.
مرسي ستودا، مرسي كتير ومرسي على الانترودكسيون الحلوة.
الله يخليك. يعني بدي أطلب منك بالبداية تعليقك على اللي تفضل فيه أستاذ رودريك صعب، يعني حكي بفشل أو أسباب فشل الشركات.
أكيد أول شيء موجه له تحية لأستاذ رودريك، ومدخلته كانت كتير مهمة وكتير دقيقة، خلينا نقول، لأنه الثلاث أسباب اللي ذكرها لفشل الشركات هي ثلاث أسباب رئيسية فعلا، يعني إن كان من ناحية الإدارة الداخلية، كان من ناحية المنتج، موافقة المنتج مع السوق أو عدم التوافق داخل الشركة، والشق المالي اللي اليوم يمكن أغلبية الشركات بيطلعوا أول شيء على الشق المالي، بس هالتلات أشياء اللي ذكرها أستاذ روديك هي مع بعضها تلاتتها بتأدي لإذا أو فشل الشركات أو نجاحها.
حكي بوفاة، يعني لفتني التعبير وفاة الشركة، يعني وقت نقول وفاة خلص ما بيعود فيه رجعة لورا، انه بحالة الوفاة الانسانية خلص
الوفاة. وقت نقول وفاة ايه بالضبط، وقت نقول وفاة الشركة يعني وصلنا لمطرح ما بقى فينا،
ما في مجال لانعيشها،
ما في مجال لانعيشها، ما بقى فينا نعمل ريكوفري. وعنا كتير وقت قبل الفشل والوفاة.
هون السؤال، يعني هالوقت هيدا قبل الوفاة، شو المؤشرات اللي بتقول لصاحب شركة لازم تغير أدائك، لازم تغيره؟
في مؤشرات كتيرة، وفينا نطلع على مؤشرات من الناحية المالية ومؤشرات من الناحية التنفيذية بقلب الشركة. يعني لما مثلا موظفين الأساسيين بالشركة ببلشوا يفلوا، ببلشوا يفتشوا على شغل تاني، معناتها في شيء مش ماشي بالشركة. هون صاحب الشغل بده يبلش يطلع مزبوط شو الأسباب لحتى موظفينه ما بقى ملتزمين معه وعم ببلشوا يفلوا. الشق المالي طبعا بده يكون في إدارة مالية كتير قوية بالشركة ليقدروا يعملوا تقييم للسنة الحالية، بس كمان يقدروا يعملوا بروجكسيون أو تقييم للشركة للسنين اللي جاية، يقدروا يعرفوا كيف بده يمشي الكاش بالشركة.
نعم. إذا بدنا نسأل، يعني مش بس إنه شيل الأنديس أو الأنديكاتور أو المؤشرات يلي بتدل إنه الشركة عم تفشل، طيب شو الشيء اللي بيخلي مرات صاحب شركة بس يبلش هيك يشوف إنه في نوع من نمو داخل شركته، يمكن مرات بيعمل خطوات بتأذي شركته وبتخلي النمو بدل ما يصير لقدام يرجع لورا؟ يعني شو هو أو شو الخطأ اللي بيرتكبه صاحب شركة وقت شركته بتكون بلش بمرحلة النمو؟
رح أعطيك إكزامبل تبع شركات الستارتاب، لأنه هدول هين الغلط فيهم. بس مش بأول فترة بستارتاب بيكون المؤسس أو الشركة عندهم برودكت معين عم بيشتغلوا عليه، والاهتمام كله بيكون بتحسين وتطوير هالبرودكت. بس لما يبلشوا يبيعوا بالسوق وتبلش تكبر الشركة، هل يا ترى الفوكس تبعهم لازم يضل على البرودكت ولا لازم يصير على تحسين الشركة نفسها والستركتور تبع الشركة؟ هون ببلش يصير فيه أخطاء، لأنه طالما المؤسس وصاحب الشركة الفوكس تبعه على شركته، على المصاري اللي عم بتفوت، على البرودكت إذا منيح أو مش منيح، اليوم في شيء اسمه وبرجع لمداخلة استاذ رودريغ اللي هي اول شغله البرودكت فيت، يعني هل المنتج هيدا هل هو مطلوب بالسوق اللي انا عم بشتغل فيه. هون في دور الماركتينج. الماركتينج مزبوط الناس بتقول انه يمكن سبيسياليزاسيون خفيفه هينه، بس الماركتينج خصوصا وقت نحكي عن استراتيجيك ماركتينج عنده اهميه كتير كبيره بتطور الشركات، لانه شغله استراتيجيك ماركتينج هو يعمل مثل دراسة للسوق، دراسة للبرودكت، دراسة للمنافسين ليعرف كيف هالشركة بدها تقدر تفوت على سوق وتقدر تاخد قسم من هالسوق هيدا وتكبر حيلة.
طيب هون بدي فوت قبل ما فوت بالشركات العائلية، يعني لأنه حتى هلأ اللي بدي أحكي يمكن أكتر شيء بيطبق على هالشركات تبقى عائلية أو العائلة، إنه من جيل لجيل بتتنقل. يعني أي متى صاحب الشركة، يمكن هيدي واحدة من الأخطاء، يبقى كل القرارات حصرها بحاله، أي متى لازم يوقف عن متابعة كل تفصيل داخل الشركة؟ هيدي ما بتعتبرها حضرتك أستاذ بول واحدة من المشاكل يلي نحن منعاني فيها، خصوصا يمكن بالشركات العائلية؟
هيدا مشكل أساسي، لأنه اليوم في سؤال بينسأل بدومين الاستشارات الإدارية، في سؤال بينسأل إنه اليوم أنت كمدير شركة، كصاحب شغل، كيمكن بمنصب إداري، مش ضروري تكون مدير الشركة، هل يا ترى بتقدر تاخد 15 أو 30 يوم فرصة وتنسى الشغل ويضل الشغل ماشي؟ إذا الجواب على هذا السؤال هو لا، يعني في شيء غلط بالشركة.
لازم يعني كيف السبيل حتى الشركة تتحول من شركة شخص لمؤسسة إلى نظامها أنظمتها؟ يعني شو لازم يعمل؟ يعني واحدة منهم أنه يترك من مسؤولياته لغيره أو لأصحاب الاختصاص.
هيدي أكيد اليوم رح نفوت بموضوع الحوكمة، لأنه الحوكمة معلي بس لأخذ هيك دقيقة بالأول،
بس اشرح لنا شو الحوكمة عمليا.
بالمعنى
العملي
الحوكمة يمكن لما تسمعيها بتقولي كلمة كتير كبيرة،
ايه بتخوف شوي.
بس هي طريقة لحتى الشركات ما تكون متعلقة بشخص أو ب يعني هذا الاكزامبل يمكن كتير صغير، ما تكون متعلقة بشخص أو ب ستراكتشر معين، لا تقدر الشركة تضل ماشي يكون عندها
بحضور وغيابه، تضل ماشي
بحضور وغيابه، بس كمان بحضور وغياب أي موظف تاني. يعني يكون في طريقة شغل تركبت بهالشركة لحتى تضل الشركة ماشية بغض النظر عن مين الشخص اللي عم بينفذ. وممكن نفوت بالتفاصيل أكتر، بس الشغلة الأساسية اللي شخص وصلت شركته لمطرح كبير، أول شغلة بده يطلع فيها هي قديش عم أقضي من وقتي على هالشغل، على هالشركة، قديش وجع الراس. يعني اليوم لما نحكي عن work-life balance، مزبوط في ناس يمكن بيشتغلوا 18 ساعة بالنهار، في ناس ما عندهم ويك أند، بس الواحد بيقدر دايما يقيم قديش عم بيقضي من وقته بهالشغل لما يبلش يتطلع على قديش في اشياء ما عم بيقدر يعملها بحياته من ورا الشغل، لأنه عم بيقضي هالقد وقت بالشغل. بقى هيدي أول ستيب، بده يكون الواحد هو عارف حيله أنه خلص وصل لمطرح اللود عليه كتير كبير. بقى الحوكمة هون بتفوت، منبلش نحكي عن تركيب المسؤوليات بالشركة. طب اليوم كمدير شركة هل يا ترى عم نشتغل بالفاينانس، عم نشتغل بتسويق البرودكت، عم نشتغل بتصنيع البرودكت، عم نشتغل بالماركتينج؟ سو إذا عم تشتغل بهول كلهم معناتها في شيء مش عم تقدر تلحق عليه. هون منبلش نحكي بتوزيع المسؤوليات. توزيع المسؤوليات هي شغلة أساسية بالgovernance، لأنه بدنا نفصل بين اللي منسميه الoperations تبع الشركة، يعني تحقيق العمل، وبين الإدارة. الغوفرنس بتبلش بالشركات الصغيرة بفصل صاحب العمل كصاحب الشركة بصفته المرجعية المستثمر بصفته المستثمر
نعم.
عن صفته الإدارية. يمكن يكون الشخص نفسه بس كمستثمر وك كمجلس إدارة ما بيقدر يفكر بنفس الطريقة اللي بيفكر فيها المدير التنفيذي تبع الشركة. لأنه المدير التنفيذي شغلته يطلع على كيف عم يمشي الشغل بهالشركة يوميا. المستثمر ومجلس الإدارة شغلتهم يطلعوا على الشركة استراتيجيا على المدى الطويل. وهو اتنين ما بينخلطوا مع بعضهم.
طيب سؤالي هون مع أنه يمكن بطريقة أو بتانية جاوبت بس بدي إياه هيك بشكل كتير واضح أنه أي متى بيصير صاحب الشركة لما أقول مستثمر أو أعطيه صفة معينة بس صاحب الشركة بيصير عقبة بطريق الشركة يعني بوقت هو بيكون سبب نجاحها وسبب وصولها للمرحلة يلي وصلت له بس وصل لمحل صار عم بيشكل عائق إذا بدك قدام نموها أو تطورها ما بعرف شو الكلمة التكنيك اللي بتستعمل.
اليوم العالم عم بيتطور كل يوم بعد يوم. في تطور كان من ناحية التكنولوجيا من ناحية طريقة الشغل من ناحية البرودكتس اللي عم ينطلبوا بالسوق.
صحيح.
التطور دايم بالأعمال. صحيح. بقى اليوم لما صاحب شركة قادر يواكب هالتطور وقادر يلحق على كل شيء الاشياء بعد ماشي. بس بطبيعة الحال اي شخص منا يعني انا او اي شخص تاني لما يصير عنا فوليوم اعمال
كبير حجم
صار لازم نعمل شيء اسمه delegation of authority يعني منوزع
يعني
المهام والمسؤوليات تبعيتنا على اشخاص شغلتها. لانه وقت نوصل لهالمرحلة هاي خلينا نحكي بس عن موضوع المالي الفاينانس دايركتور او سي اف او. لما نعطي المسؤوليه تبع المال لشخص معين هذا الشخص شغلته الوحيده يلاحق موضوع المال.
يعني هون عم نحكي بالتخصصيه يعني
صار متخصص بهالدومين
بهالمجال
هيدا. صاحب الشركه او صاحب المؤسسه بعد عنده قرار بعد عنده أكيد إنفلونس شو عم بيصير بالشركة. بس ما بقى عم بيتعاطى باليوميات. وكذلك اليوم نحكي بالتصنيع مثلا إذا كانت شركة صناعية الأوبريشنز مانجمنت كمان بده يكون في حدا مستلمها وقادر يعمل تركيز عليها 100%.
طيب إذا بدنا نحكي ب يعني وحضرتك هيدا التخصص تبعك يعني إنه شركة أوكي عم تنمى بس الأهم هو الاستدامة بين النمو
صحيح.
والتطور وبين الاستدامة للمستقبل. يعني هون نحن شو منعمل أو شو المطلوب داخل الشركة حتى تحافظ على استدامتها إنه مش إنه مثلا نحن نمينا بس لسبب معين لأزمة معينة نهارت الشركة.
الاستدامة بالشركات وفينا هون نطلع بالشركات ستارتاب الشركات العائلية أو حتى الشركات الكبيرة هي بثلاث اشياء بتخلي الشركة تكون مستدامة. اول وحدة هي الحوكمة. الحوكمة من ناحية انه نحن قدرنا نوزع المسؤوليات مزبوط بين مجلس الادارة وبين الفقرة التنفيذية من الشركة او الاوبريشن سايد. ليش؟ لانه مجلس الادارة مثل ما حكينا قبل عنده دور معين والإدارة التنفيذية تبع الشركة عندها دور معين. سو هون لما نفصل الاثنين صار في عشان هيك نستعمل كلمة حوكمة أو governance. مجلس الإدارة صار عنده دور ليراقب ويعمل نوع من الجايدنس للأوبريشنز مانجمنت. الشغلة الثانية هي قصة توزيع المهام بقلب الشركة. اليوم لما تتوزع المهام مظبوط بقلب الشركة وكل شخص كل مدير كل موظف عنده الرول تبعه والتخصصية تبعيته ومعمل لهم definition يعني في شيء اسمه بعالم الأعمال في شيء اسمه
job description
بالضبط. هالجوب ديسكريبشن عم بتقلك هالشخص شو بيقدر يعمل.
نعم.
تغير الشخص الجوب ديسكريبشن بتضل هي زيتها. غاب الشخص، سافر، صار معه شيء، هالجوب ديسكريبشن هي زيتها، بيقدر حدا تاني
يجي
يحل محله. سو الشغل بيضل ماشي. والشغلة الثالثة والكتير مهمة هي قصة أنا بسميها دايناميك ماركتينج. يعني اليوم إن كان البرودكت تبع الشركة أو طريقة الوصول للسوق يمكن تكون اليوم ناجحة، بعد سنتين يمكن ما بقى تكون ناجحة نفس الطريقة،
لأن في متغيرات كتير،
السوق عم يتغير، الناس عم يتغير. سو بدنا نضلنا كل الوقت عم نجدد ونراقب شو عم بيصير بالسوق ونراقب شو عم بيصير بالضبط.
طب قبل ما كفي بموضوع الحوكمة، يعني إذا بدي أحكي بإيرق مثلا مؤشر يلي هي مثلا ممكن تكون الإيرادات، يمكن المبيعات، مؤشر لنمو الشركة، هل هي مثلا المبيعات الكتيرة حسب طبيعة الشركة أو الإيرادات أو الأصول، شو هو المؤشر اللي بيدل على نمو الشركة؟
هلا لا شك المبيعات بتدل على إنه الشركة ماشية.
نعم.
بس لما نحكي عن نمو بدنا نطلع على فترة زمنية طويلة. مش سنة وسنتين، يمكن 5 سنين، يمكن 10 سنين.
يعني بدي يكون الكور،
الكور بدها تكون دايما طالعة،
الصندات
أكيد. وبذات الوقت بدنا نطلع على استركتور تبع الشركة جوا. يعني في بروجي أنا اشتغلت عليه شخصيا من فترة، الستركتور تبع الشركة موجودة بس موجودة بالحكي.
تطبيق على الأرض مش موجود.
تطبيق على الأرض، لا تطبيق على الأرض موجود. بس اللي لقيتها شخص واحد.
نعم.
البروجي اللي اشتغلنا عليه كان لحتى لتحسين الوضع بحيث المسؤوليات تتحدد.
نعم.
وكل شخص بيعرف شو مسؤولياته وكيف بيمشي لقدام. بقى هول كلهم يعني هالشغلتين الأساسية اللي هن الأموال أو البرفورمانس تبع الشركة والستركتور تبع الشركة، اللي كمان بينسأل من ضمنها قصة الgovernance، هيدول كتير مهمين وقت بدنا نقيم شركة. وأنا بصفة اشتغلت بموضوع الاستحواذ على الشركات والmergers and acquisitions، هول يمكن من أول أسئلة بينسألوا وأول ملفات بينطلبوا لين عمل تقييم للشركة قبل ما نبلش نحكي قدي حق الشركة أو إذا بنشتريها أو لا.
نعم. حضرتك كتير عم تركز على الحوكمة، يعني مع أنه بمحل عم بقرأ من الأشياء اللي أو من النتائج السلبية للحوكمة هي بتعوق القرارات أو أخذ سرعة أخذ القرارات، هل هالشي صحيح؟
صحيح ومش صحيح. مش صحيح إذا الحوكمة معمولة بطريقة مزبوطة. يعني لناخد اكزامبل كتير حلو، في شيء اسمه delegation of authority. طيب اليوم ما عم نحكي عن المدير العام، عم نحكي عن مدير قسم. اذا مدير القسم عاطينه نحن صلاحية ياخد قرارات معينة لنيفو معين بيقدر يمشي فيها، خلص هاي الصلاحيات لإله. إذا الصلاحيات كلها بدها ترجع عند المدير العام ليمضي عليها،
يعني بدنا نحترم هن القرارات أول.
بالضبط. أول شيء بده يكون عندنا ثقة.
نعم.
ونحترم قراراته وهن
صلاحياته
وهو خلص. كشخص
صحيح
بده يكون عنده بذات الوقت اللويالتي والانتماء للشركة لحتى يحسنها، يكون عم يشتغل لتحسينها بنفسه.
طيب شو المرحلة أو أي مرحلة بتقول أنه لازم صاحب الشركة أو ما بعرف مجلس الإدارة يلي بقري أنه لازم تروح الشركة على الحوكمة؟
وقت تبلش تصير معقدة. وقت الأشياء تبلش تصير معقدة أو تكبر الشركة. يعني أنا في عندي شاب صاحبي كنا بالحديث جمعة الماضية، بيو كان عنده محل أدوات كهربائية، سافر هو عن نيجيريا، وقت تخرج معي بالجامعة وسافر عن نيجيريا فتح شغله هناك، توفى البي، شو عملوا بالمحل؟ سكروه. طيب ناخد هالإكزامبل نفسه، إذا هالمحل هيدا عنده 20 فرع بلبنان، طب صرتي عم بتوصفي يمكن 100 موظف 200 موظف، إذا صار له شيء صاحب الشغل، هل يا ترى هالمئتين موظف المئتين عائلة بنقول لهم دبروا راسكم تروحوا على البيت، ولا بدنا نخلي الشركة ماشية؟ لما نوصل لمرحلة إنه غياب صاحب الشغل وغياب صاحب الشركة هل رح يأثر بطريقة سلبية على
وجود الشركة
نفسها؟
صحيح.
هون معناتها أكيد صار لازم يتاخد خطوات للحوكمة.
طيب هون كمان قبل ما فوت خاصة طبيعة الشركات وخصوصا الشركات العائلية، يعني مسألة زيادة عدد الموظفين داخل الشركة هون قديش صحية، وخاصة اليوم بالمتغيرات والتكنولوجيا الموجودة قديش صحية مثلا الأعداد الكبيرة داخل الشركة؟
مثل أي شيء تاني، مش بس بالشركات، طالما كل واحد عنده مسؤولياته والإنتاجية تبعيته واضحة وعارفين شو هي، معناتها هالشخص له لزوم. نهار اللي منبلش نعبي بس لنقول انه هالديبارتمنت كبير او حطينا اشخاص زيادة بشغلة معينة، طالما اذا مش قادرين نعمل تقييم لكل شخص بشخصه لمسؤولياته لانتاجيته، معناتها في شيء غلط.
طيب اذا بدي فوت بالشركات العائلية ومشكلة انتقال، لو حضرتك عطيتني نموذج يعني انه مات البي وتسكرت الشركة، يعني ان كان من ناحية من جيل لجيل انتقالة، وان كان من ناحية انه اوكي راح البي، الولاد يمكن بغير اختصاص مخصهم باختصاص الشركة، الموظفين ما في ثقة، ما بعرف شو المشكلة بتكون حتى ما انتقلت لناس كانوا يشتغلوا فيها وبيعرفوا يمكن بتفاصيل او بكل زواياها إذا بدك. هل هي مشكلة حفاظ على الإرث أم ضرورة، يعني الموازنة بين ضرورة التغيير وبين الحفاظ على الإرث؟
الشركات العائلية أنا موضوع بالنسبة لي كتير كتير مهم وكتير بحب أشتغل فيه. ليش؟ لأنه
يعني عنا منهم كتير بلبنان، حكينا
أول شيء في كتير بلبنان ومش بس بلبنان، بالشرق الأوسط حتى بالعالم.
صحيح.
يعني اليوم لما نحكي على شركة مثل وولمارت اللي هي يمكن من أكبر شركات أمريكا، مملوكة من شخص واحد.
واو.
بس الشركات العائلية مشكلتها أنه أول جينيريشن أو الشخص اللي بيأسس الشركة، المؤسس خلينا نسميه، ببلش بهالشركة بتبلش تكبر. تاني جينيريشن اللي بيجوا لما يجوا أولاده، لأنه المؤسس كان موجود وشافوا الشركة عم تكبر، يمكن هون بيضل ماشي الحال. لما نوصل لتالت جنريشن أولاد وأولاد،
يعني صاروا بعيد شوي
عن الشركة نفسها. في عندك ناس بيشوفوا هالشركة هاي مثل مدخول، هي بس مدخول بالنسبة لإلي، كيف شو بيصير فيها، كيف منطلع، كيف منطور، كيف مننزل، ما بيتعاطوا، بيتعاطوا بس قديش عم يطلع لي مصاري من هالشركة. هون
صار ما عندهم انتماء، يعني هون هيك بتكون انه عم يجوا يشتغلوا بس ليشتغلوا ويطلعوا،
يمكن ما
مصاري.
عم يشتغلوا حتى، يمكن قاعدين مجلس الإدارة وبس عم يقبضوا.
اها.
لأنه هن كأصحاب شركة مش ضروري يكونوا عم يشتغلوا بالشركة.
اوكي.
بالعكس، اليوم في كتير اكزامبل بلبنان وبرات لبنان، مطرح ما المؤسس ببلش يفوت ولاده ليربوا بقلب الشركة ويتعلقوا فيها، هول الشركات عادة
بينجحوا.
بس المشاكل اللي بنرجع بنوقع فيها بالشركات العائلية هي يعني مع لما نصير ننزل بالجنريشن، نصير بالثالثة أو بالرابعة، بيصير في عندك أولاد العم وأولاد الخال وأولاد الخالات، كلهم بيصيروا يعني الأساس. أنا بالنسبة لي الأساس تبع الحوكمة هو تفصل بين العلاقات الشخصية والشركة
والشغل. نعم. يعني هون حتى إذا بدي أحكي مثلا بشركة، الشركة العائلية، يعني وقت بتفوت مثلا حضرتك على شركة وبدك تطلب، بدك تعمل دراسة، بدك تشتغل فيها، بدك تعمل لهم الاستشارات المطلوبة يعني منهم أكيد. أول شيء بتطلب الأرقام، عشو بتفتش بالأرقام، عشو بتفتش تحديدا
بالأرقام؟ بدك تشوفي إذا اللي أنا بسميها هارموني، اليوم إذا كل شيء متناسق من ناحية مثلا المصروف تبع الشركة، هل هو متناسق مع المدخول؟ هل المعاشات متناسقة مع بعضها؟ يعني اليوم في يكون مثلا إذا صاحب الشركة المدير العام في يكون عامل معاش لحاله 100,000 دولار والموظف اللي تحته دغري الفايس بريزيدنت معيشه 10,000 دولار.
نعم.
طب هيدا منه تناسق. انت كصاحب شركة بدك تفصل بين مدخولك كصاحب الشركة وبين مدخولك كمدير تنفيذي بالشركة، يعني بتاخد معاش متناسق مع بقية الموظفين. إذا إجا شخص محلك بكرة رح تعطيه 100,000 ولا رح تعطيه 20,000؟ بس ربحك كشخص كصاحب الشركة رح يجي من توزيع الأرباح بالآخر. نعم. لأنه هيدول ما خصهم الموظفين فيهم. هولي بس لأصحاب الشركة صاروا للشير هولدرز. بقى القدرة أنك تفصل بين هاتنين. بقى حكينا عن المدخول والمصاريف، حكينا عن قصة المعاشات، ومنرجع منطلع كمان بالمصاريف اللي عم تنصرف على تطوير الشركة،
تطويرها وتحسينها. هاي لازم تكون يعني أرقام كبيرة هون،
مش بالضرورة تكون كبيرة، بس المهم تكون موجودة دايما. يعني في اكزامبل بقدر أعطيه، اشتغلت بشركات كانت كبيرة وشركات عالمية وماشية، بس هالشركات اشتريتها مؤسسات مالية. المؤسسات المالية بهم الربح. ايام بيحسنوا الشركات وبيطوروها لحتى تكبر، وايام بهمهم شو عم بيطلع منها مصاري. بقى في شيء اسمه الريسيرش اند ديفلوبمنت. الريسيرش اند ديفلوبمنت هو تحسين البرودكت تبع الشركة، ايام ما بيكون موجود. بقى البرودكت او المنتج تبع الشركة عم بيضل محله، ما عم بيتطور مع السوق.
يعني هذه شغلة كتير أساسية، يعني ساعتها الشركة رح توقف مطرحها. طيب هون استاذ زيتون، وقت اللي عم يعني تطلب الأرقام وبدك تشتغل عليهم وبدك تشتغل، بدك تحط إصبعك على الجرح مثل ما بيقولوا، الاختناقات إذا بدي سميها، المشكلة إذا بدي سميهم اختناقات، وين بتكون بالإجمال؟ يعني من نمط الشغل اللي عم بيكون، من الخبرة تبعك بالشركات، أكتر شيء بشو بتعاني الشركات؟ هل هي باستراتيجيتها المعتمدتها مرات بتكون غلط، يمكن مش مواكبة للسوق، للتطورات، للشيء اللي عم بيصير، الحركة اللي بتصير بقلب الشركات؟ أما مثلا بتكون بنوعية الموظفين، بالسقافة الموجودة داخل المؤسسة، ما كل مؤسسة عندها سقافتها. شو المشكلة أكتر شيء اللي بتشوفها أو بتحددها أو بتعملها دياجنوستيك؟
ما بيقولوا all the above. لا فعلا، يعني اليوم وقت بدك ترك بشركة تمشي مزبوط، اليوم نسمع كتير بشيء اسمه vision and mission. لو ما تفوت على حالة الويب سايت تبع الشركة بتشوف vision and mission تبعونه. الفيجن اند ميشن مع انه بيبينوا مثل جملتين ثلاثه صغار، بس هن اساس الشركه. ليش؟ لانه اصحاب الشركه والمؤسسين هي اللي بدهم يوصلوا له. الفيجن هي انه هالشركه وين رح توصل، الميشن شو قادره تعمل للمستهلك او للمجتمع.
نعم.
لما هو اثنين يركبوا مع بعضهم، استراتيجيه الشركه بدها تكون مبنيه عليهم.
نعم.
وهن اللي بيساعدوا استراتيجيه، وبيساعدوا بذات الوقت الكولتور تبع الشركة. سو استراتيجية والكولتشر وقتها يكونوا راكبين مظبوط ومتناسقين مع الشركة والفيجن والميشن تبعيتها، كله بيمشي.
طيب بما انه حكينا بالحوكمة، بدي نفوت شوي بالاستحواذ. يعني اول شيء تشرح لنا شو الاستحواذ، واي متى منلجأ للاستحواذ؟ يعني شركة تستوعب شركة، شركة بتشتري شركة، أي متى هيدي بتصير؟
خلينا ناخد اكزامبل صار بلبنان
بالأزمة. هلا
مش بالأزمة، لا من شي شهرين. من شهرين ثلاثة، اللي هو جروب فتال نبيعه ل CMA CGM. في كذا سبب للاستحواذ، في كذا سبب. هلا في أسباب الشركة كبرت، يمكن
فتال تقصد كبريت؟
ايه. نعم. انبيعت اذا بتذكر مزبوط 400 مليون دولار. سو مبلغ كبير. اذا الشركة كبرت واصحاب الشركة صار عندهم اهتمام انه بناخد الكاش بنعمل فيه مشروع تاني، ما بدنا نكفي، يعني يمكن تاني جينيراسيون تالت جينيراسيون، ممكن تنبيع الشركة، يعني بتستحوذها شركة تانية. في اكزامبل لشركات عندهم برودوي منيح بس مش قادرين يبيعوه.
نعم.
تنبيع هالشركة ساعتها لشركة عندها سوق وقادرة توصل لأسواق هالشركة صغيرة مش قادرة توصل لها، وبصير البرودوي تبعهم ينبيع بكل العالم.
نعم.
يعني في كذا كذا اكزامبل للاستحواذ. وخلينا نذكر كمان دمج الشركات. وقت الدمج بيكونوا شركتين عندهم يا سوق مترابط يا برودوي بيكمل
بعضه. بس بالإجمال بيكون عندهم سقفتين مختلفين. هون ما بتشوف كمان بتكون بيكون سبب لنوع من معركة إذا بدي سميها.
في شركات اندمجوا ورجعوا انفصلوا.
فصلوا.
وفي شركات اندمجوا مش حالهم.
مش حالهم.
هون ينعمل شيء اسمه assessment بالأول قبل ما يبلش الدمج ليفهموا الكالتشر ليفهموا طريقة الشغل ليفهموا
التحضير.
يعني في كتير شركات عملت هالassessment وبطلت تمشي بموضوع الدمج.
طيب ليه مرات استاذ زيتون عمليات الاستحواذ بتفشل علما انه بتكون على الورق ناجحه يعني مثل ما ماشيين فيها او مثل ما مخططين لتبقى ماشي الحال بس وقت التطبيق بتلاقي انه فشلت؟ يعني شو الاخطاء اللي بتصير؟
اول خطا هو نرجع على قصه الاسسمنت او التقديرات تبع الشركه. هل يا ترى نحن فهمانين الشركه مزبوط؟ الكالتشر تبعها طريقه الشغل تبعها الموظفين إذا قادرين نفهمه مظبوط بس نعمل هالاستحواذ بينعمل شيء اسمه دمج بينعمل شيء اسمه انتجريشن. كيف بنفوت هالشركتين مع بعضهم؟ والانتجريشن شغلة بتاخد وقت ما بتنعمل بجمعة وجمعتين بتاخد يمكن سنة وسنتين بدون يكونوا الطرفين ركبين على نفس الموجة.
بسؤال سريع يعني بجواب سريع وأنا لازم سؤال سريع يكون شو الشيء اللي تعلمته عن النجاح ما كنت تعرفه ببداية مسيرتك؟
نفهم إنه كلنا بنغلط وإنه نقدر نشوف أغلاطنا بكير. يعني ما حدا يفكر من أنا وأي حدا تاني ما حدا يفكر إنه هو فهمان كل شيء. دايما ناخد قرار رأي شخص تاني رأي حدا اختصاصه الموضوع بيساعدنا كتير لحتى نشوف أخطائنا ونحسن.
يعني للأسف أنه بعد في كتير كان نقاط بدي أسألك فيها بدي أحكيها يلا بحلقة تانية إذا الله
رأى.
يعني وصلنا لختام حلقتنا وبدي يعني من خلال هالحلقة بدي أعمل نصيحة ولو أني منه تخصصي بس صار عندي شوي نظرة من خلال لقاءاتي مع شخصية مثل حضرتك بعالم الأعمال. النجاح ما بينقاس بيلي وصلنا له بل بقدرتنا على الاستمرار والنمو وصناعة قيمة حقيقية. واكتشفنا اليوم مع استاذ بول زيتون انه الحوكمة ليس التعقيد والاستحواذ ليس مجرد صفقة وتطوير اعمال وتطوير الاعمال ليس قرار عابر هي رؤية واستراتيجية واستمرارية. والرسالة الاهم لكل رائد اعمال وشاب طموح ما تنطر الفرصة صنعها طورها كبرها حتى توصل فيها للعالمية. شكر كبير لإلك استاذ بول زيتون رجل الأعمال والمستشار بمجال الإدارة وتطوير الأعمال المختص بالحوكمة ودمج واستحواذ الشركات وتحسين أدائها مؤسس شركة أتاماي بالإمارات العربية المتحدة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط وأفريقيا.
بزنس هب إعداد وتقديم هدى عيد.
شكر الكبير لزملائي فريق العمل إلي مسيحي على هندسة الصوت الإنتاج والإخراج إليج مرزا والإخراج عفوا كمان رواد جرمانوس. بشكركم أعزائي المستمعين على حسن متابعتكم لإلنا. مننطر تواصلكم معنا عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لتشاركونا أفكاركم ومشاريعكم المقبلة على هاشتاغ بزنس هاب وإلى اللقاء.